بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعدنا يا ربنا من الزلل. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، إنه خير مسؤول. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وكما عودناكم، حلقة اليوم هي حلقة تعليمية، وستدور حول مسألة من أهم المسائل والتي يكثر الحديث عنها والسؤال عنها كذلك، وهي متفرعة الجوانب، ألا وهي مسألة القسم واليمين. شأن القسم واليمين في الإسلام عظيم، والتساهل فيه خطره جسيم. ذلك أن القسم لا يجوز أن يكون إلا بالله جل وعلا، باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. ولذلك الإنسان حينما يقسم بالله إنما يقسم تعظيما لله جل وعلا، فالمقسم به دائما هو المعظم، والله جل وعلا هو الذي يقسم به. فلا يجوز للمسلم أن يقسم بغير الله جل وعلا، لا مازحا ولا جادا ولا هازلا، والقسم لا يكون إلا بالله رب العالمين. أما الله جل وعلا فله أن يقسم بما شاء سبحانه وتعالى متى شاء. فالله جل وعلا أقسم بالعصر، أقسم بالضحى، أقسم بالليل، أقسم بالشمس، أقسم جل وعلا بجملة من مخلوقاته. ولذلك له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل. أما العباد والخلق فلا يجوز لهم بحال أن يقسموا إلا بالله رب العالمين وحده لا شريك له. ومن أقسم بغير الله فقد أشرك أو كفر. وسآتي على هذه النقطة بشيء من التفصيل، لكنني أذكر إخواني وأخواتي أن الأيمان هذه والقسم أخذت مساحة كبيرة في نصوص القرآن، نصوص السنة، حتى إن العلماء يعقدون أبواب في كتب الفقه، في كتب الأحكام، في للأيمان وللنذور وللقسم. هذا كله موجود في كتب أهل العلم، وذلك لأهمية هذا الأمر ولما اشتمل عليه من جملة من الأحكام، مثل الكفارات ومثل التوبة وغير ذلك من الأمور. والمتأمل في الأيمان يجد بأنها على ثلاثة أقسام. القسم الأول اليمين اللغو، يمين اللغو، والثاني اليمين المنعقدة، والثالث اليمين الغموس، اليمين الغموس. طيب، ما هي اليمين، يمين اللغو؟ اللغو يعني يمين، هذه يمين اللغو ظاهرة من المعنى، فهو الكلام الذي لا يقصده صاحبه ولا يريده، وحينما يصدر من عذبة لسانه يصدر من غير قصد ولا نية ولا مهيج، مثل قول الإنسان لا والله بلا والله، مثل هذا الكلام اللي يحصل أحيانا أثناء الحديث، هذه سمى يمين اللغو. فالله جل وعلا لا يؤاخذ به، كما قال سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هي قول الرجل لا والله بلا والله، هذا يحصل أحيانا في المجالس، في البيوت مثلا، عملت كذا، لا والله ما عملت، لا والله كذا، يعني يحصل حتى بين الأولاد وبين الآباء، وأحيانا في المجلس من غير قصد، من غير قصد. هذه مما عفى الله جل وعلا عنها، هذا تسمى يمين اللغو. وأيضا حينما نقول بأن الله عفى عنها، كما في قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله، لا يعني بالضرورة أن الإنسان يتساهل فيها، ما يعني هذا، بل ينبغي على الإنسان أن يحفظ يمينه. ولذلك يقول جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يقول جل وعلا واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، لأن الإنسان إذا اعتاد على اليمين ربما يقود ذلك إلى الكذب، ربما يقود ذلك إلى أيمان فيها كفارات هو لا ينتبه لهذا. فهنا ينبغي للإنسان أن يحفظ يمينه، وأن يحفظ قسمه، وأن يعظم الله عز وجل، ودائما سبحان الله هذه قاعدة، رؤية الشيء، الاستمرار على الشيء، هذا يهونه. أما إذا ما تلجأ إليه إلا وقت الاحتياج فيبقى عظيما. كذلك الأيمان، لاحظ الآن كثير من الناس اللي دائما يحلف، دائما الحلف على لسانه، تجد يعني يحلف بالحق والباطل، يحلف بالصدق والكذب. لماذا؟ لأنه أصبح يجري على لسانه وتساهل في هذا، ولذلك يقع في مثل هذه المزالق، مثل هذه المسالب الضيقة، ومثل هذه الأمور التي والعياذ بالله قد تغضب الله عز وجل. إذن النوع الأول إخواني وأخواتي ما يسمى بيمين اللغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هذه اليمين هي ما يجري على اللسان من غير قصد، من غير نية، مثل ما قالت أم عبد الله عائشة: كلا أو بلى والله وكذا، من هذا النوع، وهذا موجود عند أغلب الناس. النوع الثاني إخواني وأخواتي هي اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة التي قال الله عز وجل فيها: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، عقدتم الأيمان. واليمين المنعقدة هي اليمين التي يحلفها الإنسان قاصدا ناويا على أمر مستقبلي ممكن وقوعه، مثلا قل والله ما أكلم فلان، والله ما أدخل بيت فلان، والله ما أسافر مع فلان مثلا، والله لا أدرس هذه الليلة مثلا، والله ما أذهب إلى الجامعة، والله ما أذهب إلى المدرسة مثلا، والله ما أكلم يعني فلانة جارتنا مثلا، تقول المرأة أحيانا والله ما أكلم جارتنا. هذا يسمى أيمان منعقدة، يحلف فيها الإنسان على أمر مستقبلي ممكن وقوعه شرعا وعقلا، يعني واضح أنه يقع. هذه هي اليمين المنعقدة التي فيها الكفارة، فيها الكفارة. طبعا اليمين المنعقدة من أحكامها أن الإنسان أولا إذا رأى الخير في الحنث فليحنث، يعني مثلا رجل حلف والله ما يكلم أبوه، لا يجب عليه أن يحنث، يكفر، يكلم أبوه ويكفر عن يمينه. حلف ما يكلم أمه، يجب عليه أن يكلم أمه، هذا يسمى الحنث، الحنث ويكفر عن يمينه. والله ما يقطع علاقته، وحلف أيمان بأن يقطع علاقته في صديقه مثلا، أو تقطع علاقتها في صديقتها بسبب غضب، بسبب موقف، تحنث تكلمها وهو يكلم صديقه ويكفرون عن يمينهم. والله ما أدخل بيت فلان أبدا، يقول والله ما أدخل بيت فلان، غضب على فلان أو كذا، فيدخل الحمد لله إذا دعا دخل يكفر عن يمين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ليكفر عن يمينه. فدائما صلة الرحم، بقاء التواصل مع الأصدقاء، مع الأصحاب، هذا مهم جدا، وهذا من طاعة الله، وهذا من الأشياء التي يحتاجها الإنسان، ولذلك يحنث ثم يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه. وكفارة اليمين مثل ما جاء في قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذه اليمين المعقدة اللي ضربت لها أمثلة. ثم قال جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وهنا أنبه إلى خطأ كبير وفادح يقع في أغلب الناس، أنهم يذهبون أول ما يذهبون في كفارة اليمين إلى الصيام، وهذا خطأ يا أخواني ويا أخواتي، هذا خطأ. الله عز وجل لما فرض الكفارة فرضها على ضربين: الضرب الأول على التخيير بين أصناف 3، أو إذا لم يستطع ينتقل إلى الصيام، يعني ما يأتي الإنسان إلى الصيام مباشرة، وإنما يطعم أولا إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة. فإن لم يجد، ما عنده فلوس، ما عنده نقود، ما عنده دراهم، ما عنده، يعني فقير، ينتقل بعد ذلك إلى الصيام، إلى الصيام. لأن الله تعالى قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد، ها ينتقل إلى الصيام. الآن أغلب الناس، وأعتقد كثير ممن يشاهدني، يتفاجأ بمثل هذا، أول شيء يذهب إلى الصيام. حتى بعض الناس الآن لما يحلف مثلا يمين منعقدة، فيقولون لك كذا، يقول لا 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 أنا ما أريد أن أصوم. من قال لك أنك تصوم؟ يقول لا 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 أنا ما أقدر أصوم 3 أيام. طيب من قال لك أنك تصوم 3 أيام؟ أنت أطعم 10 مساكين، ما دام عندك القدرة على الإطعام فتطعم أولا، ما تنتقل للصيام. الصيام يا إخواني ويا أخواتي في كفارة اليمين يلجأ إليه متى؟ إذا كان الإنسان ما يستطيع أبدا أنه يطعم أو يكسو مثلا، أو مثلا يدفع الكسوة الثياب، أو عتق رقبة، ما عنده قدرة، هنا ينتقل إلى الصيام. فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. المسألة الثانية، الكفارة هذه على الوجوب يا إخواني ويا أخواتي، وأوامر الله جل وعلا على الفورية، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. لذلك للأسف الشديد بعض الناس يتأخر في الكفارات، حتى إذا أدركه الموت وجاء في سن متأخرة بدأ يسأل العلماء، يقول والله أنا حلفت لما كنت شباب، وتقول هي أنا حلفت لما كنت شابة. طيب وينكم عن الكفارة؟ لماذا تتساهلون بالكفارات؟ الكفارات يا إخواني فريضة، الكفارات كفارات اليمين هذه أمر واجب، أمر مفروض، يجب على الإنسان بمجرد أن يحنث في يمينه أن يكفر، ما يتأخر في ذلك. ولذلك هذا التأخر للأسف الشديد جعل بعض الناس يموت وهو ما أخرج كفار، يموت وهو ما أخرج كفار، كيف يلاقي رب عز وجل وفي ذمة حق من الحقوق الشرعية الواجبة عليه؟ فالإنسان إذا كان عنده يمين يبادر ويسارع إلى البراءة إلى الله عز وجل من هذه الأيمان، وإلى تبرئة الذمة، ذمتك مشغولة في هذا اليمين، تخرجها وتطعم الفقراء والمساكين. والآن ولله الحمد في وقتنا أغلب البلاد الإسلامية، أغلب البلاد يعني مسائل الكفارات والله سهلة، أنت في بيتك من خلال الموبايل مثلا أو المحمول أو الهاتف تستطيع أنك تكفر عن يمينك. الآن أغلب الجمعيات عندها أرقام وعندها رموز، يقول لك هذه والله زكاة، وهذه صدقة فطر، وهذه كفارة يمين، وهذه كذا وهذه كذا. أنت ما عليك، وأنت في بيتك ما يكلفك شيء، ترسل رسالة نصية أو ترسل شيء ويذهب إلى الجمعية وهم يخرجون عنك، مع أن طبعا الأصل أن الإنسان بنفسه يباشر لأنه عبادة، لكن تقول والله أنا مشغول، أنا ما عندي وقت، أنا كذا. يا أخي الفاضل الآن الحمد لله الجمعية تقوم بهذا الدور الجليل وبهذا الدور العظيم، فما في عذر للإنسان. فالمقصود يا إخواني وأخواتي، حتى الآن لو ذهبت إلى أي سوق تجد الحمد لله أصحاب يعني الموظفين تبع الجمعيات موجودين، وعندهم الأشياء اللي يساعدونك ويسهلون لك قضية إخراج كفارة اليمين. أنا أردت أن أؤكد على مسألة، وهي أن كفارة اليمين ما يجوز التساهل فيها، يجب عليك أن تبادر إلى إخراجها ولا تتأخر في ذلك، ولا تلقى ربك عز وجل وذمتك مشغولة بهذه الكفارات. والأمر يعني مثل ما ذكرت أصبح الآن أسهل من أي وقت سابق، تستطيع من خلال هذه التقانات وهذه الأجهزة أنك توصل الكفارة ولله الحمد إلى أصحابها عن طريق هذه الجمعية. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الأفضلية في قضية هل تخرج الطعام نيء أم تخرجه مطبوخ، قبل ذلك لابد أن نعلم بأن الكفارة إطعام أو كسوة أو تحرير رقبة، وهذا مقصود للشارع، الشارع يريد الإطعام، يريد الكسوة، يريد عتق الرقبة، مقصود. وللأسف الشديد بعض الناس يقول لك لا يا أخي هذا ندفع نقود بداله، يقول أدفع إلى الفقير نقود، ما يدفع الجمعية، لأن إذا دفع الجمعية ستخرج طعام ولله الحمد. هو يقول لك لا أنا أدفع للفقير فلوس، ليش؟ قال والله الفقير محتاج إلى الفلوس. طيب والكفارة هذه لماذا حرفتها ولعبت فيها وغيرت صورتها؟ ومن قال لك أن الصدقة بابها قد سد؟ إذا كان الفقير هذا تقول والله محتاج، يا أخي أعطيه 50 درهم، أعطيه 100 درهم، اتصدق عليه وخلي الكفارة على ما هي عليه. الكفارة الآن الطعام مقصود، ولذلك ربنا جل وعلا ما يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الدراهم والدنانير كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال والله طلعوا في ناس يحتاجون النقود أعطوهم، واللي ما يحتاجون أعطوهم طعام، ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدت الحاجة إلى النقود، وجدت الحاجة إلى الطعام، فهذا حكم شرعي يا إخواني ويا أخواتي، اتقوا الله في دين الله. ولذلك التساؤل في مثل هذا قد يغير صورة العبادات. وقضية الصدقة الحمد لله موجودة، الصدقة بابها أوسع ما بين المشرق والمغرب، تتصدق باليسير وبالقليل وبالكثير وبالقنطار وبالقطمير، ما تتردد في هذا. أما قضية والله ألوي عنق النصوص وأحاول أنني أغير صورة العبادة يعني شيء ذوقي أو كذا، هذا غلط يا إخواني. وهذا الطعام بالمناسبة هذا يعني فوائده متعدية ونفعه متعدي، ولذلك هو ليس الفقير فقط هو المستفيد، بل المجتمع كله مستفيد، وفي هناك حركة تجارية، وفي هناك تحريك للاقتصاد، وفي هناك تداول لعمليات البيع والشراء وشيء من هذا القبيل، وهذا يخدم المجتمع. يعني أهداف اقتصادية كثيرة جدا قد تخفى على كثير من الناس في قضية التزام الطعام، أما قضية النقود فقد يتلف الإنسان النقود أو قد يستعمل استعمال سيء حتى لو كان فقير. وجد من الفقراء من عنده سفه تعطيه الزكاة يروح يعبث فيها، تعطيه الصدقة يعبث بها. فالمقصود يا إخواني بغض النظر عن هذا وذاك، هذه عبادة جليلة يجب على الإنسان أن يلتزمها. طيب إذن ننتقل اللي بعدها ما يتعلق بقضية هل الأفضل أن يكون مطبوخا أو نيئا. الفقهاء ينصون على أن الأفضل أن يكون مطبوخا، يعني تطعم الفقراء وتطعم المساكين، هذا الأصل. واللي يظهر والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف الحال. يعني مثلا عندك بعض الفقراء وبعض المساكين ما عنده استطاعة أن يطبخ وينفخ مثل ما يقولون، مثل بعض العمال وبعض اللي كذا عندهم عمل شاق يحتاج وجبة جاهزة، فأنت الأفضل في حق هذا أنك تعطيه صدقة كفارة اليمين مطبوخة. وبعض الفقراء لا، في بيوتهم يحتاجون أن تعطيه ني، يعني الرز مثلا أو اللحم أو شيء تعطيه ني. لماذا؟ لأنه قد يكون عندهم تدبير معين في استعمال هذه الكفارة، فبهذا تكون قد أوصلت إليهم أوصلت إليهم الشيء الذي يشكل عندهم فائدة أكثر من كونه مطبوخ، لن يسرع إليه الفساد إذا كان مطبوخا. العامل لا، يقول لك أنا آكل وأمشي. الفقير أو الفقيرة في البيت لا، قد تجتمع عندهم الكفارة هذه فيرتبون وضعهم، يعني قد يكون مثلا شخص يقول لك أنا ما آكل الوجبة هذه، ممكن هذه أجعلها على فترتين أو على يومين مثلا، ممكن. ولذلك الأفضلية هذه راجعة إلى حال الفقراء وإلى حال المساكين. بالنسبة للمقدار، مقدار الكفارة إخواني وأخواتي، الفقهاء ينصون على نصف صاع، نصف صاع يعني كيلو ونصف مثلا من الرز. حقيقة بعد تأمل ونظر وبحث واستقراء يظهر والله تعالى أعلم أن الشارع أراد الإطعام بحيث أنه يكفي فقيرا أو يكفي هذا الإطعام لفقير وجبة من الوجبات الرئيسية، يعني مثلا غدا هذه وجبة رئيسية، عشاء مثلا وجبة رئيسية، والغدا طبعا أكثر عند الناس. فأنت مثلا مثل ما قال لو رحت المطعم وقلت مثلا أعطني نفر غدا مثلا، يجيب لك طبعا الرز ويجيب لك نصف دجاج أو ربع دجاج أو شيء، هذا المقصود بالإطعام. ولذلك الإطعام هو إعطاء كمية تكفي فقير وجبة كاملة، رز ولحم وشيء من الإدام أو شيء من هذا القبيل، هذه الكفارة بارك الله فيكم. وبعض العلماء ينص على قضية النصف الصاع، ما في بس لو الإنسان قال نصف ساعة أخذ نص كيلو ونصف رز مثلا وتصدق فيها أو أخرجها عفوا كيلو ونصف أخرجها كفارة لفقير أو مسكين أجزأه ولله الحمد والمنة، لكن الأفضل والأكمل أن يكون مع الرز شيء من اللحم، لأن هذا طعام أهل البلد، أو شيء من الإدام، بهذا يكون قد أدى الحق الذي عليه. بالنسبة لليمين المنعقدة هذه إخواني وأخواتي، أحيانا قد الإنسان يحلف أكثر من يمين وليس عليه إلا كفارة واحد، وأحيانا يحلف أكثر من يمين وعلى كل يمين كفارة. مثال، شخص قال والله ما أكلم فلان، زين، ثم دار حديث وكذا، وواحد قال والله ما أكلمه، ثم دار قال والله ما أكلمه مثلا، هذا ما عليه إلا كفارة واحدة، ما دام أنه ما كفر، ما دام أنه ما كفر، يعني قال والله ما أكلمه، وجاء واحد يصلح بينه، أو جت امرأة تصلح المرأة مع المرأة قالت والله ما أكلمها، وكررت هذا مرارا، هنا تكون كفارة واحدة فقط. لكن لو قالت والله ما أكلم فلانة، ثم كفرت عن يمينها، طلعت إطعام 10 مساكين، ثم جت من الليل أو من بكرة قالت والله ما أكلم، عليها كفارة ثانية، عليها كفارة ثانية إذا كلمتها، إذا حنثت في هذا الأمر. الحنث هو أن يفعل المحلوف على تركه، أو يترك المحلوف على فعله، هذا يسمى الحنث. لما يحنث في اليمين هو أن يترك الشيء الذي حلف على فعله، أو يفعل الشيء الذي حلف على تركه. فهذا يختلف، إذا مثلا كان الموجب واحد، والله ما أكلم، والله ما أكلمها، والله ما، ولم يكفر فكفر واحد. إذا قال والله ما أكلمها، أو تقول والله ما أكلمها وكفرت ثم عادت مرة ثانية، عليها كفارتين. النوع الثاني الحلف على أكثر من نوع، مثلا قال واحد والله ما أكلم فلان، ثم قال والله ما أدخل بيته، والله ما أكل عنده، عليه 3 كفارات، إذا دخل بيته وكلمه وأكل عنده. واضح؟ اختلف الآن والله ما أكلمه، والله ما أدخل بيته، والله ما أكل عنده، وفعل هذه الأشياء الثلاثة، إذن عليه 3 كفارات. هذا يعني مسألة مهمة، الحكم واحد لكن يختلف السبب أو الموجب أو النوع، نوع الحلف. قد يكون حلف على شيء واحد لكن فيه كفارتين، مثل ما ذكرت لكم أنه يكفر ثم يعود لمثله، أو يكون أكثر من نوع ولو كان على شخص واحد، والله ما أكلمه، ما أدخل، والله ما أدخل بيته، والله ما أكل معه مثلا، فدخل بيته هذه كفارة، طيب كلمه كفارة، أكل معه كفارة، طيب دخل بيته وكلمه لكن ما أكل معه، عليه كفارتين بس، لأن ما حنث في مسألة الأكل، مسألة الأكل ما حنث فيه. ولذلك بهذا يعني يعرف الإنسان كيفية الكفارات وكيفية أيضا الحلف. طبعا الحديث له بقية إن شاء الله حول بقية الأحكام، لكن بعد هذا الفاصل القصير. حياكم الله من جديد إخواني وأخواتي. مضى الحديث قبل الفاصل حول أنواع الحلف، أنواع اليمين. ذكرنا اليمين اللغو، وهي اليمين التي تصدر من الإنسان من غير قصد، كقول الرجل لا والله بلا والله في حديث مثلا، ولا يقصد إنشاء الحلف، وإنما هو يجري على اللسان من غير قصد. ذكرت النوع الثاني وهو اليمين المنعقدة، وهو أن يحلف الإنسان بالله العظيم على أمر مستقبلي ممكن وقوعه شرعا وعقلا ويحنث فيه، هذا فيه الكفارة لقول الله جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فصلت لكم إخواني وأخواتي كيفية الكفارة وأنواعها والأحكام المتعلقة في هذا الأمر. يمكن بقي كم مسألة، منها قضية أنه ما يكرر على الفقير الواحد، وإنما يعطى 10 مساكين أو 10 فقراء. أما المسكين الواحد ما تعطيه إطعام 10 مساكين لمسكين واحد، وإنما هدف الشارع الحكيم أن توزع الكفارات على أكبر قدر من المسلمين. فإذا أنت أعطيت 10 وغيرك أعطى 10، أصبح هناك يعني أصبح هناك كفاية لهؤلاء الفقراء في يومهم أو في أيامهم. بعض الفقهاء يقول إذا والله ما استطاع أن يجد أحدا من الفقراء والمساكين، ممكن أن يكرر على الفقير، لكن ليس في اليوم الواحد وإنما كل يوم. يعني مثلا اليوم أطعم هذا المسكين أو الفقير وما وجد غيره، ما وجد غيره، ممكن يطعم ثاني يوم الظهر مثلا أو في الليل، ما وجد غير يطعم أيضا، يكرر عليه لكن ليس في اليوم الواحد وإنما يوم بعد يوم بمثل هذه الطريقة حتى يبلغ 10 أيام. هناك قول لبعض الفقهاء بأنه يجوز إعطاء الفقير أكثر من يعني إعطاءه الكفارة كاملة، وهذا قول طبعا له حظ من النظر، لكن الراجح الأول أنه لا يعطى وإنما توزع على فقراء، على فقراء ومساكين. وأما إذا لم يوجد في البلد إلا فقير أو هو ما يعرف إلا هذا الفقير جاز له أن يكرر عليه. طبعا كفارة اليمين من أحكامها أيضا أنه ما يعطى غير المسلم، وإنما هي لمساكين المسلمين ولفقراء المسلمين، هذه كفارة اليمين. أما غير المسلم فلا يعطى، وهذا لا يعني بأن الإنسان ما يتصدق على غير المسلم، لا يتصدق. عندنا في الشريعة يجوز للمسلم أن يتصدق على الكافر، على غير المسلم يجوز، يجوز أن يتصدق له، يجوز أن يهب له. والحديث في هذا كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له أسماء بأن أمها أتتها وهي راغمة وكانت مشركة، قالت أفأصل أمي؟ قال صلي أمك، صلي أمك. وعمر رضي الله عنه أعطى أخا له غير مسلم، أعطاه بردة تصدق عليه بها بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود إخواني وأخواتي بأن هذه تقريبا مجمل الأحكام المتعلقة في كفارة اليمين، فتنبهوا لها بارك الله فيكم. ولا يجوز للإنسان أن يتساهل فيها، ولا أن يلوي أعناق النصوص، ولا أن يغير هيئة الكفارة، تبقى على ما هي عليه. وبعض الناس يقول لك والله أنا ما أجد فقراء وما أجد مساكين. أنت اللي ما تجد فقراء ومساكين، موجودين. سنة الله الكونية القدرية في خلقه وعباده أن خلق الفقر والغنى، وخلق الفقير والغني، وجعل لهذا حق في مال هذا، موجود في كل زمان. أكبر دول العالم غنى وأكثرها رفاهية موجود فيها فقراء، ما في بلد في العالم إلا وفيه فقير وغني أبدا. لماذا؟ هذه سنة الله عز وجل في خلقه وعباده. فكونك أنت ما تدري وما تعلم عنهم هذا لا يعني عدم وجودهم، لا، استعن بالجمعيات وتواصل معهم، يوصلونك بإذن الله جل وعلا إلى هؤلاء الفقراء وإلى هؤلاء المساكين. طبعا كفارة اليمين يجب أن تكون بإخلاص نية وبإصلاح طوية، لأن الله تعالى قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله، مخلصين لله عز وجل. فالإنسان يجب عليه حينما يخرج كفارة اليمين أن ينتبه من الرياء المفسد للعمل، كما يفسد الخل العسل. والمقصود بأن الإنسان ينتبه، هذا حق واجب عليك، ولا يجوز لك أن تداري به أو تحابي به قريبا أو حبيبا أو صديقا، لا، وإنما تضعها في أماكنها وهم الفقراء والمساكين، تضعها عند الفقير أو عند المسكين. أحيانا يعني بعض الناس قد تشكل عليه بعض الأمور في مسائل كفارة اليمين ويعني شيء من هذا القبيل، فالإنسان بمجرد أن يطرأ عليه أمر معين ممكن يسأل العلماء من ذلك. مثلا بعض الناس يقول والله أنا أقسمت أيمان كثيرة ما أدري كم، نقول اجتهد في أنك تعرف كم أقسمت، كم يمين عليك منعقدة. يقول ما أدري. طيب كم؟ احتمال 10 واحتمال 15، تحتاط لنفسك تخرج 10، وإن كان المتيقن 10، عفوا المتيقن 10، لكن الاحتياط تخرج 15، 15 كفارة احتياطا لك إذا كنت ذا قدرة وذا مال وقدرة. طيب بعض الناس يقول لك والله من الأحكام أنا ما أجد المال لإخراج كفارة اليمين، نقول انتقل إلى الصيام. يقول والله أنا ما أستطيع الصوم، مريض، أنا عندي مرض وعندي يعني شيء ممنوع من 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 الصيام. نقول له الآن ما دام ما عندك قدرة مالية على شراء الطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة، وليس عندك القدرة على الصيام، الآن ذمتك مشغولة بهذا حتى تقتدر. بل بعض العلماء يقول يجب عليه أن يكتسب حتى يخرج كفارة اليمين، يعني يروح يشتغل في السوق حتى يأتي بكفارة اليمين ويخرجها على الفقراء وعلى المساكين، يعني يخرج كفارة اليمين. تقول والله لا أستطيع وأنا يعني ليس عندي القدرة وكذا، الذمة مشغولة. لا قدر الله إذا لقيت ربك عز وجل يقوم الأولاد أو الورثة بإخراج الكفارة أو بالصيام عنك، لكن في الحياة لا، ما دمت حيا لا، لأنك أنت مطالب بإخراجها نقودا وتكتسب، فإن أخرجتها الحمد لله، ما أخرجتها يخرجها الأولاد من بعدك. أنتقل الآن إلى النوع الثالث من أنواع اليمين، وهي اليمين المنغمسة، اليمين الغموس، سمى اليمين الغموس، أو اليمين التي تغمس صاحبها في الإثم، أو اليمين الصبر، أو اليمين الفاجرة والعياذ بالله. هذا النوع من أنواع اليمين هو من أشد أنواع اليمين، والمعنى أن اليمين الغموس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم والعياذ بالله تكردسه في النار، نسأل الله العافية والسلام. باختصار، اليمين الغموس هي أن يقسم المرء بالله عز وجل ليأخذ مال أخيه المسلم ظلما ظلما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من اليمين الغموس، حذر منها، وبين بأن من أكبر الكبائر اليمين الغموس، من أكبر الكبائر، يعني تأتي بعد الإشراك بالله، وتأتي بعد العقوق الوالدين، تأتي اليمين الغموس. وكما ذكرت لكم سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم، فالإنسان بمجرد أن يحلف هذه اليمين فقد وقع في الإثم الكبار والذنب العظيم، ولذلك هي تقود به أو تؤول به إلى النار، نعوذ بالله من ذلك. اليمين الغموس إخواني وأخواتي من صورها أن الإنسان يحلف بالله العظيم، يجعل هذا الحلف جنة للوصول إلى أغراض خبيثة ومآرب سيئة، هكذا يقول والله العظيم أن هذه الأرض لي، أو هذه السيارة لي، أو هذا القماش لي، هو كاذب. ولذلك جعل الحلف باب للدخول إلى أخذ أموال الناس، طريق للحصول على أموال الناس، ولأجل هذا ما فيها كفارة، لا صيام ولا إطعام ولا كسوة ولا اعتق رقاب، لأنها عظيمة ما يكفرها إلا التوبة، التوبة بشروطها، الإقلاع عن هذا الذنب، الندم الشديد على فعله والإقدام عليه، العزم على عدم العود إليه، وأيضا رد الحقوق لأصحابه. إن أقسم بالله العظيم أن هذه الأرض أو هذا الثوب أو هذا المبلغ أو هذه السيارة أو هذا الشيء أو هذا العين له، أخذها، إذا أراد فعلا أن يتوب توبة نصوحة لازم يرجع الأشياء إلى أصحابه، لازم يعيدها إليهم، لازم يردها إليهم، هكذا حتى تكون التوبة صحيحة. لأنه والعياذ بالله اليمين هذه ما أقسم إلا ليأخذ هذا الحق، حق الناس. الأمر الثاني، اليمين الغموس إخواني وأخواتي يستوي فيها الأمر الكبير والأمر الحقير، يعني الصغير، بمعنى أن الإنسان لو أقسم على شيء ظلما وعدوانا وهو لا يساوي درهم، فإن هذا من اليمين الغموس التي توجب لصاحبها النار وغضب الجبار، نعوذ بالله من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة، أو قال: من أخذ مال أخيه المسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. وجاء في الحديث الآخر: من أخذ مال أخيه المسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، نسأل الله العافية. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان عودا من أراك. تعرفون عود الأراك؟ هذه يسمونها المسواك، عود الأراك، هذا اللي يباع بدرهم أو بدرهمين، اللي يستاك فيه الإنسان. من أخذه، يعني أقسم بالله العظيم أن عود المسواك هذا له وأخذه، حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، لا لكون هذا الشيء الذي أخذه له قيمة، بل لأنه توصل إليه بهذا القسم العظيم الذي كذب فيه، يمين فاجرة، يمين فاجرة، نسأل الله العافية والسلام. يا إخواني وأخواتي، إذا كان الحلف على مثل هذا الأمر يوجب النار وغضب الجبار، كيف بالذي يقتطع الأشياء العظيمة ويحلف على الأشياء الكبيرة، ربما يأخذ أموال الناس وربما يأخذ حقوق الناس بيمينه؟ يعني قولوا لي بربكم، قولوا لي بربكم، ما موقفه هذا بين يدي الله عز وجل؟ إذا كان الله عز وجل يحرم الجنة ويوجب النار على شخص أقسم يمينا فاجرة كاذبا فيها ليحصل على مسواك عود أراك، فكيف بمن يظلم الناس؟ بل الأشد من ذلك والأمر حينما يقسم بعض الناس قسما يتهم أعراض الناس، يقسم بالله العظيم يمينا فاجرة يتهم فيها عرض مسلم أو مسلم، هذا كيف يلقى الله عز وجل؟ إذا ونحن نقرأ هذه النصوص يقول جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ضار ضار الله به، ويقول: من شاق شاق الله عليه، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذه من الأيمان الخطيرة التي تحتاج إلى توبة، والإنسان إذا تاب إلى الله يجب أن يرد الحقوق إلى أصحابه سواء كانت مادية أو معنوية. المادية معروفة، يرد الأموال، يرد الحقوق، يرد الأشياء. المعنوية هذا الدمار الذي خلفته بسبب يمينك، هذا الحزن الذي أورثته لهذا المسكين المظلوم أو لهذه المسكينة، ما جزاؤه عند الله؟ فإذا أردت فعلا أن تتوب إلى الله وقد أمهلك الله عز وجل ومد في عمرك وأجلك، أن تطلب الحل منه، أو أن تعلنها بأنك ظلمت هذا الرجل أو ظلمت هذه المرأة، وأني أتوب إلى الله عز وجل من ذلك، حتى تتخلص من هذا الإثم الذي أوقعت نفسك فيه وانغمست في هذه الخطيئة، نسأل الله العافية والسلام. أيضا من اليمين الغموس ما يمارسه وللأسف الشديد كثير من التجار والباعة والحرفيين، حينما يجعلون الأيمان هي الجنة في قضية ترويج السلع والبضائع. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال: واحفظوا أيمانكم. قل جل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم شيخ زان كبير في السن يزني والعياذ بالله، وعائل مستكبر فقير متكبر، والثالث رجل جعل الله بضاعته، جعل الله بضاعته، يعني يبيع ويشتري بالحلف واليمين، يبيع ويشتري باليمين، يأتي مثلا يقسم بالله العظيم أن هذه رأس مالها كذا، قل: والله العظيم أن رأس مالها كذا. هو كذاب، هو يريد أن يحصل على الربح الفاحش، يحصل على الثراء السريع. يقول: هذه والله العظيم رأس مالها مثلا 10 دراهم. هو كذاب، رأس مالها درهمين أو 3. فالناس يعظمون القسم، الناس طبيعة الناس يعظمون القسم، ولذلك لما يقسم له بالله خلاص يقف ويشتري فيحصل على أضعاف مضاعفة من الأرباح. أو يقول: والله هذه الشاة رأس مالها كذا. هو كذاب، يعلم بأن الذي استوى على العرش يعلم بأنه كذاب، كذب والعياذ بالله. فهنا يريد ترويج هذه السلع بهذه اليمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كلام عظيم. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ينفق السلعة يعني بالحلف الكاذب، والله العظيم أنا اشتريتها برأس مال كذا، هو يكذب. أو يقول: والله العظيم هذه ماركتها الفلانية، هو يكذب. أو يقول: والله هذه صنع البلد الفلاني، هو طبعا صناعته أصلية وكاذب، إنه يعرف هذه صناعة تقليدية أو صناعة درجة ثانية أو ثالثة أو رابعة. هذا والعياذ بالله من اليمين الغموس، وما يأخذه يذهب، تذهب البركة ويمحقه الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا يأتي هذا الأمر لننبه إخواننا أصحاب البيعات وأصحاب التجارات أن يتقوا الله، أن يتقوا الله وأن يرضوا بما قسم الله عز وجل لهم، وأن يكونوا صادقين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل السوق نادى السماسرة، نادى التجار، فالتفتوا إليه برؤوسهم. قال: يا معشر التجار، يا معشر التجار. فالتفتوا إليهم قال: إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق، إن التجار هم الفجار يوم القيامة إلا من بر وصدق. بر وصدق، كن صادق. رأس مالها كم اشتريتها؟ 3 دراهم. قل الله رأس مالها 3 دراهم، أربح عليها درهم أو درهمين ممكن. أما تقول رأس مالها 10 دراهم تكذب وتقول والله العظيم كذا، هذه اليمين الغموس، هذه من اليمين الغموس، نسأل الله العافية والسلام. هذه هي أنواع الأيمان الثلاثة. نأتي إلى قضية مهمة جدا، وهي ما يتعلق بقضية الحلف بغير الله، وهذا وللأسف الشديد مما انتشر على ألسنة كثير من الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك ونهى عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. لا يجوز الحلف بنبي مقرب، ولا بنبي مرسل، ولا بولي صالح. لا يجوز الحلف بالسماء ولا بالأرض. لا يجوز الحلف بالكعبة. لا يجوز الحلف بمحمد عليه الصلاة والسلام. ما يجوز أن يقول إنسان ومحمد أو نبي الله أو رسول الله، حرام. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نهانا عن ذلك، وهو الذي علمنا كيف نحلف إذا أردنا الحلف، وأمرنا بأن لا نحلف إلا بالله جل وعلا. وللأسف الشديد الآن تعال شوف أحوال المسلمين، هذا يقول وحياتي وحياتك، هذا يقول شرفي وشرفك، هذا يقول والنبي، هذا يقول والولي، هذا يقول والكعبة. حتى ابتدعوا أيمان عجيبة جدا، يعني شيء والله يعني يضحك ويبكي في اللحظة الواحدة. يحلفون بالشنب، يحلفون بالرأس، يحلفون بكذا. نسأل الله العافية والسلام. اتقوا الله يا إخواني، حافظوا، عظموا هذه اليمين، عظموا هذه اليمين. الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا قريبي عهد بإسلام، كانوا قريبي عهد بإسلام، فكانت أحيانا تنفلت من عذبة لسان أحدهم، يقول مثلا ولات أو العزة، فكانوا يتضايقون من هذا الأمر، يحزنون، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشتكون إليه، يقول: يا رسول الله، يعني يحصل منا كذا وكذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بأن يقولوا بعدها لا إله إلا الله، لأنها كفارة. قال: قولوا بعدها لا إله إلا الله، تكفر هذا الذنب وهذه الخطيئة. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الإنسان يجب عليه أن يعظم اليمين، وحتى يعود أولاده، يعود أسرته على أن لا يحلفوا إلا بالله إذا أرادوا الحلف، وأن لا يلجأوا إلى الحلف إلا وهم صادقون. وللأسف الشديد الآن بعض الناس حتى جعل الطلاق يعني مقام الحلف، حلف بالطلاق عند الأكل وعند الشرب وعند الرضا وعند الغضب. حتى بعض الناس عند الإكرام يجي يريد يكرم شخص، شو يقول له؟ يقول: عليها الطلاق إذا ما تغديت عندي، أو عليها الطلاق إذا ما تعشيت عندي، أو عليها الطلاق إذا ما كذا. وهذا موجود في كثير من الأطراف وكثير من الجهات، وهذا حرام، وهذا استهزاء بآيات الله، وهذا لعب بدين الله عز وجل. ما يجوز للإنسان أن يجعل الطلاق على لسانه في كل شيء. فلذلك إخواني وأخواتي، مسائل الأيمان والقسم شأنها عظيم، وأنا حاولت ألملم مسائلها ومفرداتها ويعني بعض الأشياء المهمة فيها في مثل هذا اللقاء، حتى الإنسان ينتبه. وأيضا إذا وقع في اليمين المنعقدة يعرف كيف يتخلص بالكفارة، وإذا وقع في اليمين الغموس والعياذ بالله كيف يتخلص بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا كلها على السداد، إنه خير مسؤول. أشكركم على المتابعة، وألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.